بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. محاضرة اليوم بعنوان التطرف الديني، حقيقته وأسبابه وعلاجه. إن التطرف هو سلوك بشري خاطئ تتنوع صوره وتتباين أشكاله من زمن لآخر ومن مكان لمكان. التطرف الديني له آثار سيئة في حياة الناس بين الماضي والحاضر وبجميع أشكاله وأنواعه، سواء ما يظهر في أهل الكفر والضلال أو في أتباع الأديان، وذلك على مستوى الأفراد والجماعات أو في أهل الملل والنحل. إن التطرف الديني لا علاقة له بأصل الدين، حتى وإن وجدت بعض مظاهره في ممارسات بعض المنتمين لهذا الدين. فحرق المصاحف تطرف، وقتل المصلين في المساجد تطرف، وظلم الناس تطرف، وتكفير الناس بدون دليل ولا برهان ولا ضوابط شرعية تطرف، وتقنيط الناس من رحمة الله تطرف، وهكذا سوء فهم نصوص الكتاب والسنة تطرف، المسارعة إلى التكفير والتبديع دون الرجوع إلى أدلة الشرع وقواعده تطرف، وهكذا مظاهره كثيرة. إن التطرف نتج عن جملة اعتقادات وممارسات خاطئة لجأ إليها بعض الناس منذ القدم نتيجة لأمراض اجتماعية أو نفسية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، ومع ذلك فإن صفة التطرف التصقت في زماننا بأهل التدين وبالأخص بأتباع الدين الإسلامي، فأصبحت مدار اتهام المسلمين، وفي ذلك ظلم وجور، لأن الحالات الفردية التي يمارسها بعض المنتمين للدين لا تمثل الدين، لا تمثل الوجهة في الدين، وإنما هي بسبب الفهم الخاطئ لهذا الدين، أو بسبب ردة فعل من حدث أو موقف مستفز، أو بسبب تمرد على واقع مرير، أو بسبب سوء قصد أو سوء فهم أو تقليد أو غير ذلك من الأسباب. التطرف هو داء اجتماعي لا يتوقف عند مجموعة بشرية معينة، لا يحده دين بعينه، تجده ظاهرة ومسلكا قد يقع في أهل التدين أو في غيرهم، كما تجده في الحاكم والمحكوم وفي الفقير والغني والصغير والكبير، وهو في المقام الأول أزمة أخلاقية اجتماعية. فإن نسبت للدين فذلك بسبب انحراف الأتباع في مسلك التدين. ولذلك جاءت هذه المحاضرة لبيان حقيقة التطرف الديني مع ذكر بعض مظاهره قديما وحديثا. نذكر ظاهرة التطرف، وما هو التطرف الديني، وما هي أسبابه، وما هو علاجه. مما سبق ظهر لنا بعض أسباب اختيارنا لهذا الموضوع، التطرف الديني. كذلك من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لرفع الجهل عن بعض المسلمين الذين تأثروا بكيد الأعداء وتشويههم لصورة هذا الدين العظيم، وأن هذا الدين العظيم كما يقولون احتضن ظاهرة التطرف الديني وغذاها بأفكاره وتوجيهاته لتعليم هؤلاء المسلمين بأن هذا غير صحيح، وأنه لو ظهر بعض المتطرفين من الإسلاميين أو ممن ينتسبون لهذا الدين فإنهم يمثلون أنفسهم ولا يمثلون هذا الدين. لتتكلموا عن التطرف الديني للدفاع عن أنفسنا مما نسب إلينا نحن المسلمون بأننا نحتضن هذه الظاهرة، حتى نرد على هذه الافتراءات والاتهامات بالأدلة والبراهين والواقع، ونثبت أنه لا علاقة للتطرف بديننا الإسلامي العظيم. هذا الدين العظيم دين التيسير والسماحة، دين رفع الحرج والمشقة عن البشرية. إذن نتكلم عن هذه الظاهرة التطرف الديني، عن حقيقة هذا التطرف، نذكر بعض مظاهر التطرف الديني، وما هي أسباب نشوء هذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعات الناس، ما هي أسباب التطرف الديني، وما هو علاجه. إن كلمة التطرف لم تذكر في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ التطرف، لكن قد شاع استخدامها في وقتنا الحاضر في بلاد المسلمين. لعل اللفظ الديني الذي يقابل التطرف هو الغلو، والغلو ذكر في مقام الذم في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وتقولوا على الله إلا الحق. والبخاري رحمه الله بوب على هذه الآية 71 بعد 100 من سورة النساء. قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، في صحيح البخاري في المجلد 9. كذلك ورد لفظ الغلو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم. والحديث رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني رحمه الله. لأجل ذلك يلزمنا وضع تعريف سهل لمعنى التطرف، في لغة العرب التطرف يقصد به تجاوز حدود الاعتدال، ترك الوسط، الميل نحو الأطراف، تطرف. لذلك يقول الشاعر: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. المتطرف غالبا ما يكون أقرب الناس إلى المهالك والمخاطر، يكون أبعدهم عن الحماية والأمان، والعكس صحيح. فالمتوسط في الأمور يكون أقل عرضة للمخاطر من غيره. التطرف مذموم عند أهل الذوق السليم، وهو على خلاف التوسط المؤدي دائما إلى العدل في الحكم. أما في اصطلاح العلماء فيراد بالتطرف هو التعصب المذموم لعقيدة معينة أو فكر أو مذهب أو شخص، ومنه الميل إلى أخذ الأمور على محمل الشدة ثم الإقبال عليها بما يجاوز اليسر واللين والسماحة في حدود الشرع. قد تصل آثار التطرف عند البعض إلى التهور والتنطع، بل وحتى العنف أحيانا، لأن الميل عن الاعتدال سواء إلى إفراط أو تفريط غالبا ما يجعل من الإجماع شذوذا، ومن الخير شرا، ومن المعروف منكرا. ولهذا فإن التطرف هو نقيض الاعتدال. ذكر العلماء أن للتطرف قسمان: القسم الأول تطرف فكري، تطرف عقدي يتصل بالفكر والعقيدة الفاسدة، الأفكار الشاذة التي لا يألفها الذوق السليم، لا يقبلها العقلاء من الناس، غالبا تنعكس نتيجة هذا النوع من التطرف الفكري والعقدي، تنعكس على صاحبه، على صاحب هذا التطرف، فلا يرى الحق إلا في نفسه، بل يغلق عليها أبواب النصح والحوار. القسم الثاني من أقسام التطرف تطرف عملي سلوكي، وهذا يكون في المغالاة في السلوك والأداء، يخرج صاحبه عن المقبول والمألوف، وقد لا يتوقف عند حدود ذاته بل يتعداها إلى الآخرين، محاولا إرغامهم على التقيد بما يفعله قهرا وقسرا، ربما يلجأ إلى التهديد والعدوان لجبرهم على تنفيذ ما يريد. هذان إذن قسمان للتطرف. هنا لابد من تنبيه، قد يعتبر بعض الناس ممن يضعف تدينهم، ممن يقل علمهم، يعتبر أن التمسك ببعض جوانب الدين نوع من التشدد والغلو والتطرف، حتى لو كان في أدنى حد لإقامة الواجبات الشرعية. هذا عند بعض المسلمين بسبب ضعف تدينهم وقلة علمهم، فما بالك بأعداء الدين الذين يعتبرون الالتزام بأحكام الدين رجعية وتخلف. لذلك فإن من دواعي العدل أن يتصدر الحكم على مظاهر التطرف الديني العلماء وطلبة العلم، وناس يفقهون الأحكام والأحوال. العلماء لا يترك هذا الأمر للذين يعيشون بين ظهرانينا ممن يحملون أسماء إسلامية وعقولا أجنبية، لا يترك لهم المجال. هؤلاء لا يملكون الولاء الصادق لدين الله، بل بعضهم يبغض كل مظهر من مظاهر التدين. فإذا تبعت الأمة آراء وأهواء مثل هؤلاء تفرقت بها السبل، ظلت هذه الأمة كما ظلوا. والله عز وجل يقول في كتابه: ولو اتبع لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والله عز وجل يقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن هذا تنبيه مهم لا بد منه. نتكلم عن بعض مظاهر التطرف الديني كأمثلة حتى نحذرها. أول هذه المظاهر عند بعض المتدينين، مظاهر التطرف الديني عند بعض المتدينين، أولها تعصب للأشخاص والمذاهب والجماعات والأحزاب وغيرها فيما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. التعصب فيما خالف الكتاب والسنة، فيما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. وأيضا من مظاهر التطرف الديني عدم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، عدم الرجوع للعلماء الثقات في الفهم والعمل بهذه النصوص. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على فهم صحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوع إلى العلماء الثقات في فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا أمر واجب على كل مسلم. ومن الناس لا يرجع، لا يفهم نصوص الكتاب والسنة ولا يرجع إلى أهل العلم، ينفرد برأيه. هذا مظهر من مظاهر التطرف الديني عند بعض الناس. ثالث من مظاهر التطرف الديني عند البعض الغلظة والفظاظة في التعامل مع الناس، غلظة وفظاظة في غير مكانها الشرعي عند التعامل مع الناس. هذا الأمر يؤدي إلى التنفير من الدين، يؤدي إلى كراهية أهل التدين. قد يظن بعض الجهلة من الناس أن الغلظة والتشدد من مقتضى الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متجاهلين أثر اللين في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام الرفق. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الرفق زينة في حياة المؤمن، صفة محمودة لدى المؤمن وخاصة الداعي إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا عزل عن شيء إلا شانه. والحديث رواه أحمد وابن حبان. إذن هذا أمر مهم الغلظة والفظاظة في التعامل مع الناس، الغلظة والفظاظة المخالفة للشرع عند التعامل مع الناس ينفر الناس من الإقبال لهذا الدين. هذا مظهر من مظاهر التطرف عند البعض. الرابع من المظاهر سوء الظن بالناس بدون دليل ولا برهان ولا سبب شرعي. سوء الظن بالناس هذا مظهر موجود عند بعض الناس، مظهر من مظاهر التطرف. والمطلوب حسن الظن، هذا الأصل. أما إساءة الظن لابد أن يكون لها سبب، دليل، برهان لإساءة الظن بالناس وبالمسلمين. خامس من مظاهر التطرف الديني الغلو والمسارعة إلى التضليل والتبديع والتفسيق والتكفير دون الرجوع إلى الأدلة وقواعد الشرع ومنهج علماء الأمة في ذلك. الغلو في التضليل والتبديع والتفسيق والتكفير، مسارعة دون الرجوع إلى الأدلة، دون تحكيم الأدلة وقواعد الشرع وقواعد أهل العلم، منهج العلماء في مثل هذه الأمور الخطيرة، مسارعة، غلو. هذا نوع مظهر من مظاهر التطرف الديني. أيضا سادسا من مظاهر التطرف الديني تقنيط الناس من رحمة الله بسبب خلل في فهمهم لآيات الرحمة وآيات العذاب، خلل في فهم آيات الترغيب والترهيب بين آيات الوعد والوعيد. فهذا المتطرف في دينه يقنط الناس من رحمة الله، يبعد الناس عن التوبة والاستغفار لقنوط يصيب قلوبهم جراء هذا الأسلوب الذي ينفر ولا يبشر. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 53 من سورة الزمر، يقول ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض مظاهر التطرف الديني عند بعض المتدينين. نذكر الآن أسباب التطرف الديني وسبل العلاج. ما هي أسباب التطرف الديني عند البعض؟ وما هو علاج هذا التطرف الديني؟ هناك أسباب تغذي ظاهرة التطرف الديني في المجتمع المسلم. نذكر بعض هذه الأسباب، والعلاج هو تخلص من هذه الأسباب. علاج هذه الأسباب، هذا العلاج يؤدي إلى علاج التطرف الديني في المجتمع. أول هذه الأسباب التي تغذي التطرف الديني في مجتمعات الناس، أولها الجهل بأحكام الدين ومقاصده. لا نستغرب أن نبدأ بهذا السبب الأول غياب الوعي، الجهل بأحكام الدين ومقاصد الدين، لا نستغرب أن نبدأ بهذا السبب ونجعله أول الأسباب لتغذية التطرف الديني في مجتمعات المسلمين، لأن الجهل بأحكام الدين في الغالب يؤدي إلى خلل في العمل والأداء عند الناس، وبسبب الجهل بأحكام الدين يخرج كثير من الناس من سنة الاتباع إلى الابتداع في دين الله، إلى التطرف في هذا الدين. الجهل بأحكام الدين يخرج الناس من دائرة المعروف إلى دائرة المنكر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أدى الجهل بأحكام الدين إلى تشويه صورة التدين، عاد اللوم على الإسلام، فتح الباب لأعداء الإسلام للطعن في النصوص والأحكام والتشكيك بأصول هذا الدين العظيم. الجهل بأحكام الدين ومقاصده. علاج الجهل وأن لا يكون سببا لتغذية التطرف في مجتمعات المسلمين، العلاج لا شك في نشر الوعي الديني بين الناس، نشر العلم الشرعي بين الناس، تشجيع العلماء وطلبة العلم لنشر الوعي الديني بين الناس، هذا هو الطريق الأمثل لعلاج هذه المشكلة، مشكلة التطرف، مشكلة الجهل بأحكام الدين ومقاصده الذي قد يكون سببا للتطرف الديني عند البعض. هذا الجهل علاجه توعية الدينية الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، نشر الوعي الديني من الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة الإسلام من الدين والفهم. فإذا أردنا أن نقضي على بدعة علينا إحياء سنة، إذا أردنا أن نمحو جهلا فعلينا نشر العلم الشرعي. لا يرفع الجهل إلا بالعلم، لا يرفع اللبس إلا بالبيان، لا تزال الشبهات ويرد عليها إلا بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، لا تكشف الحقيقة إلا ببصيرة أهل العلم، لا يصح العمل بأحكام الدين إلا بفقه الدليل. هذا يستوجب السماح للعلماء وطلبة العلم من أهل الاعتدال والوسط، السماح لهم بأداء دورهم في تعليم الناس وتوعيتهم. فإذا عالجنا الجهل بأحكام الدين كان ذلك سببا لعلاج التطرف عند بعض المتدينين. هذا السبب الأول من أسباب التطرف الديني، الجهل بأحكام الدين ومقاصده، وعلاجه نشر الوعي الديني بين الناس، العلم الشرعي صحيح مبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة وأئمة الإسلام لهذا الدين. هذا هو العلاج لمن أراده. السبب الثاني من أسباب التطرف الديني قلة العلماء وطلبة العلم الناصحين المعتدلين، قلة المعلمين لأحكام الدين في المجتمعات المسلمة، قلتهم سبب لظهور ظاهر التطرف الديني عند بعض المسلمين، قلة العلماء وطلبة العلم الشرعي ناصحين معتدلين، الفقهاء في أمر هذا الدين وفي قواعده، وعلاجه تأهيل العلماء العاملين بالكتاب والسنة، العاملين بإحكام الدين من الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة والأئمة. هذا هو العلاج لظاهرة التطرف الديني عند البعض. سبب ثالث من أسباب التطرف الديني سوء الحالة الاقتصادية عند أغلب الناس، الحالة الاقتصادية، الفقر وصعوبة طلب الرزق عند كثير من الناس في بعض البلاد أدى إلى ظهور هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، ظهور التطرف الديني عند الكثير بسبب سوء الحالة الاقتصادية عند أغلبهم، دفعت الحاجة الشديدة إلى ردة فعل عنيفة بسبب الشعور بالظلم والفساد. وكلنا يعلم أن ظاهرة الفقر من الآفات التي تفتك بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كما روى أبو داود والحاكم وغيرهما. فقرن بين الفقر والكفر، لأن الأول قد يجر إلى الثاني، لأن الفقر قد يجر إلى التطرف وإلى الكفر وإلى غيرها. وفي ذلك دلالة على أن على خطورة حبس أرزاق الناس، تقليل فرص عيشهم مع تزايد حالة التردي الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. أدى ذلك إلى لجوء البعض من الناس إلى التطرف الديني. علاج ذلك توفير سبل المعيشة الكريمة لأبناء المجتمع، توفير فرص العمل، فرص طلب الرزق لهم، ليصبح المجتمع خاليا من التطرف الديني. هذا السبب الثالث، سوء الحالة الاقتصادية عند كثير من أبناء المجتمع المسلم. الرابع من أسباب التطرف عند البعض مكائد الأعداء والمنافقين، مكائد الأعداء والمنافقين في المجتمع المسلم، مكائدهم المعلومة لهذه الأمة، معلومة عن طريق وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام، بعض وسائل التواصل وغيرها، هذه المكائد معلومة، أدى ذلك إلى غلو وتطرف البعض وعدم صبرهم، فلجأوا إلى التطرف دون الرجوع إلى أولياء أمورهم أو إلى علمائهم، فقويت ظاهرة التطرف الديني في بعض المجتمعات بسبب مكائد الأعداء والمنافقين، أدت هذه المكائد المعلومة إلى غلو وتطرف البعض، إلى عدم صبرهم، فلجأوا إلى التطرف الديني دون الرجوع إلى أولياء أمورهم، دون الرجوع إلى علمائهم. فما هو العلاج هنا؟ هو مقاومة هذه المكائد ورد مكائد هؤلاء المنافقين من قبل ولاة الأمور، الصبر والنصح والعمل بأحكام الدين. هذا علاج لهذه
المكائد لهذا السبب من أسباب التطرف. معرفة خطورة التطرف معرفة خطورة التطرف وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع، هذا علاج لبعض من تأثر ووقع في التطرف الديني بسبب مكائد الأعداء والمنافقين. هذه بعض الأسباب التي أشرنا إليها، وهناك أسباب أخرى كثيرة ومظاهر أخرى للتطرف الديني في بعض المجتمعات. يكفي أننا أشرنا إلى بعض هذه المظاهر وإلى بعض هذه الأسباب لظهور التطرف الديني عند البعض، وأشرنا إلى علاج هذه الأسباب، القضاء على هذه الأسباب ليسلم وينجو المجتمع المسلم من هذه الظاهرة الخطيرة التطرف الديني. وهذا جهد قليل نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. فعلمنا أن هذا التطرف هو سلوك خاطئ وله صور وأقسام، وهو موجود قديما وحديثا، أشكاله متنوعة من مكان لمكان، آثاره سيئة في حياة الناس، ونتج عن هذا التطرف بعض الاعتقادات والممارسات الخاطئة لجأ إليها بعض الناس قديما وحديثا بسبب أمراض اجتماعية أو نفسية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. فالتطرف داء اجتماعي، مرض في المجتمع، لا يتوقف عند مجموعة بشرية معينة، فيظهر التطرف في مختلف الأديان ومختلف الملل والنحل والمذاهب، وهذا أمر معلوم لمن فقه واقع الناس في زماننا. ذكرنا شيئا عن ظاهرة التطرف الديني، عن بعض مظاهره وأسبابه وعلاجه لرفع الجهل عن بعض المسلمين الذين تأثروا بكيد الأعداء، تأثروا بتشويه الأعداء لصورة هذا الدين العظيم، دين السماحة واليسر ورفع الحرج والمشقة عن البشرية. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يفقهنا وإياكم في هذا الدين العظيم، وأن يعيننا وإياكم على العمل بأوامر هذا الدين واجتناب ما نهى عنه هذا الدين. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا من الفتن ومن الإرهاب ومن التطرف بأنواعه. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.